وللمؤمنين والمؤمنات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب التيمم، وفسره بقوله: وهو النوع الثاني من الطهارة. فالنوع الأول من الطهارة الماء، الطهارة بالماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى طهورا لبني آدم، كما قال عز وجل: أنزلنا من السماء ماء طهورا. والنوع الثاني التيمم بالتراب، وذلك عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء لمانع شرعي كالمرض، أو عند عدم القدرة على شراء الماء ولو كان موجودا. في هذه الأحوال الثلاثة يحل التيمم محل الماء: عند فقد الماء، وعند عدم القدرة على استعماله، وعند عدم القدرة على شرائه ولو كان موجودا. قال: وهو بدل عن طهارة الماء. وهذه البدلية اختلف العلماء هل هو رافع للحدث أو مبيح لفعل العبادة التي تعتبر الطهارة شرطا من شروطها، على قولين. من العلماء من يقول إنه رافع للحدث، ومنهم من يقول إنه مبيح. ونتيجة الخلاف أن من قال إنه رافع للحدث، فمن تيمم لا تنتبض طهارته إلا إذا أحدث، فيصلي به ما شاء من صلوات وأعمال تشترط لها الطهارة ما لم يحدث. والذين قالوا إنه مبيح يكون إذا خرج الوقت بطلت الطهارة بالتيمم، كمن صلى صلاة الظهر بتيمم وبقي إلى صلاة العصر لم يحدث، عندهم أن الطهارة بطلت ووجب عليه طلب الماء أولا إن كان مفقودا أو القدرة على استعماله إذا أمكن أن يستعمله، فإن لم يحصل هذا فإنه يتيمم لوقت العصر، وهكذا كلما جاء فريضة من الفرائض. قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، وهو يدل وهو بدل عن طهارة الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، نعم قد يتعذر الاستعمال مطلقا لجميع أعضاء الطهارة التي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين أو بعضها، قد يكون يستطيع استعمال الماء لبعض أعضائه ويتعذر استعماله لبعض الأعضاء، فوجب عليه الطهارة بالماء للعضو الذي يكون صحيحا والتيمم عن العضو الذي به مانع كالجرح ونحوه. وهو بدل عن طهارة الماء عند خوف ضرر باستعماله كالمريض بأي نوع من أنواع المرض، بحيث إذا استعمل الماء اشتد ضرره فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. ومن واجبات التيمم النية، فهي شرط في صحة الأعمال كما أنها شرط في صحة الطهارة. بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، والفرق بينهما أن الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال والأصغر يرتفع بالوضوء. ثم يقول بسم الله، والصحيح أن التسمية واجبة عند الذكر، أي عند ذكرها، فلا يجوز تعمد تركها. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، وذلك كما في حديث عمار بن ياسر حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة. الحديث فيمسح وجهه واليمين بالشمال والشمال باليمين وظاهر الكفين. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس. هو دليل، العبارة دليل على أن المختار ضربة واحدة، وأن الحديث الوارد في الضربتين فيه ضعف، والأخذ بالصحيح هو المتعين ضربة واحدة للوجه والكفين كما في حديث الصحيحين، فلا يحتاج إلى ضربتين. لكن لورود أثر بذلك ذكر المؤلف بأن من تيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، أنه لا بأس. ثم أورد المؤلف رحمه الله الدليل القائم على أن التيمم بالتراب بدل عن طهارة الماء بشرطه. أورد الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب كما فسره العلماء بأنه تراب له غبار يعلق في اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد الطيب، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فسهل الطهارة عند عدم وجود الماء بضرب الكفين بالتراب فتقوم مقام الطهارة بالماء. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي إذا كان بينه وبين العدو مسيرة شهر ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين على اختلاف أنواعهم، اليهود والنصارى ومن لحق بهم والوثنيين. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا محل الشاهد من الحديث، جعلت لي الأرض مسجدا، أي في أي بقعة طاهرة صح لك أن تصلي رفعا للحرج ونفيا للمشقة وابتغاء للتيسير والتسهيل على المسلمين. ومع ذلك هي طهور يتيمم منها الإنسان فيصلي في أي بقعة أدركته الصلاة. وأحلت لي الغنائم، أي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والغنائم هي الكفار وأموالهم ونساؤهم وذراريهم إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام ونصر الله الجيش الإسلامي عليهم فغلبوهم فسبوا نساءهم وأطفالهم واستولوا على أراضيهم وأموالهم وأمتعتهم ورجالهم، صاروا عبيدا للمسلمين تجري فيهم قسمة الغنيمة كما أجراها النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته وأجراها أصحابه من بعده، وهي أن الغنيمة تخمس خمس لله ولرسوله، يأخذه السلطان ويضعه في مواضعه، وأربع أخماس للمجاهدين، للفارس سهمان وللراجل سهم كما ورد في الحديث. قال: ولم تحل لأحد قبلي. فكانت الغنائم في الشرائع الأولى تجمع وتنزل لها نار فتأكلها، إلا أن يكون فيها غلولا فلا تأكلها حتى يتبين الغال. وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة الطويل، حيث تطلب من أولي العزم ومن آدم عليه السلام، فكل واحد يعتذر حتى ينزل الطلب بساحة محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة فيقول أنا لها أنا لها، وذلك أن الله قد وعده بذلك، وأنزل الله بذلك قرآنا حيث قال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى في فصل الخلائق، في الفصل بين الخلائق، حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. وهذه من الخصائص العظيمة، كل نبي قبل نبينا يبعث في قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وهكذا بقية الرسل والأنبياء أرسلهم الله إلى قوم مخصوصين يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويعلمهم الشريعة التي أوحاه الله إليه، وإن كانت الشرائع تختلف، وأصل الدين وقاعدته وهو التوحيد وترك الشرك واحد، يعني حكم واحد بعث الله به كل رسول من رسله، وبلغه كل نبي وكل داعية بدعوة الرسل والأنبياء، فلم يعني لم يختلف في التوحيد وترك الشرك أبدا. وبعثت إلى الناس عامة بدليل قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله عز وجل. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالناس لفظ عام يتناول جميع الأناجي. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكل هذه الآيات تدل على شمول وعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فمن يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من على وجه الأرض إلى يوم القيامة كلهم أمة محمد، منهم أمة الدعوة ومنهم أمة الإجابة. فأمة الدعوة الجميع، أي كلهم مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحد الخروج عنها أبدا بعد بعثته إلى يوم القيامة، على اختلاف أجناس الأمة: العرب والعجم واليهود والنصارى والوثنيون والقاصي والداني. ومن رأى بأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى فهؤلاء كفار، ولا حظ لهم في رحمة الله ولا نصيب لهم في مغفرته إن ماتوا على عقائدهم الفاسدة اليهودية والنصرانية، وإن ادعوا بأنهم على دين سماوي فهي دعوة باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أبطلها الله في القرآن وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. حيث قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه نصوص قاطعة محكمة لا تحتمل الجدل. وأخطأ الخطأ الفاحش من قالوا من الكتاب المسلمين بجمالة الأديان، موضوع يسمى عندهم جمالة الأديان، معناها أن الإسلام والدين النصراني المحرف واليهودية المحرفة البغيضة مع الإسلام كلها تكون في وجه الإلحاد جنب إلى جنب، أي تحارب هذه الثلاثة الأديان تحارب الإلحاد، وهذه دعوة باطلة وخداع، ولا يخدعون إلا أنفسهم. فإن النصرانية المحرفة واليهودية لا تحارب الباطل لأنها هي أديان باطلة، والإسلام وحده هو الذي ينصر الحق ويؤيد الحق وهو الحق، وهو الذي يحارب الباطل أيا كان نوعه ومصدره، الإسلام وحده. فلا يجوز أن يقال بجمالة الأديان، لأن نتيجة هذا القول أن الأديان كلها صحيحة، اليهودية والنصرانية يطلقون عليها أديان سماوية مع الإسلام دين سماوي، فلا اعتراض على من أراد أن يعتنق اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أوجب اعتناق دين الإسلام والإيمان به فقط، وما سواه فهو باطل. ما كان من الكتب السماوية الأولى كالتوراة والإنجيل ما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالفرقان، وما كان منها محرفا وهو الكثير فهو أبعد من أن يعتبر دينا سماويا يعبد الله تبارك وتعالى به. رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عد من نواقض الإسلام من رأى أنه يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين آخر. هذا أمر مهم. قلنا الدعوة الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة الكل، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن انتقل من أمة الدعوة إلى أمة الإجابة كان من أمة الإجابة، ومن لم يدخل في أمة الإجابة أي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الكفر والعياذ بالله. وأمة الإجابة هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم انقسموا إلى 73 فرقة بقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر افتراق اليهود والنصارى، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاثنتان وسبعون فرقة ملة من أهل النار والعياذ بالله، وملة واحدة أو فرقة واحدة هم الناجون، هم أهل النجاة، يطلق عليهم الفرقة الناجية ويطلق عليهم الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الصحيحة: هم الجماعة، أي الذين اجتمعوا على الحق، وإذا كان لهم والي مسلم اجتمعوا عليه ولم يخرجوا عن طاعته في المعروف، وهذه الفرق الكثيرة المتعددة 72 فرقة ينقسمون إلى قسمين من حيث الحكم عليهم بالنار، قال كلها في النار إلا واحدة. فهم ينقسمون إلى قسمين، قسم لهم الخلود الدائم، وهم الذين خرجوا خروجا كليا عن دين الإسلام، سواء ما دخلوا فيه لاعتقادات فاسدة وانحرافات، أو أنهم دخلوا فيه وارتدوا عنه وماتوا على الارتداد. هؤلاء لهم الخلود الدائم، وهذا قسم من أمة الإجابة. والقسم الثاني ما خرجوا من دائرة الإسلام بانحرافاتهم، وإنما وقعوا في الموبقات وفي المضلات لم تخرجهم من دائرة الإسلام، فهم تحت المشيئة، تحت المشيئة، ومن عذب منهم فيعذب بقدر ما جنى، ومآله إلى الجنة كما في حديث الشفاعة: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فمآله إلى الجنة. وهذا خلاصة القول في هذا البحث الذي يعتبر من البحوث المهمة. قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له ما يأتي أن يصلي حتى يرفع حدثه بالماء، فإن لم يجد فبالتيمم، وأن لا يطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة تشترط له الطهارة على القول الصحيح المؤيد بالأدلة، ولا يمس المصحف على القول الصحيح، فإن لم يجد ماء تيمم ليمس المصحف. ويزيد: من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، وهذا محل خلاف. أما بالنسبة للحدث الأكبر من الجنابة فالحديث صريح فيه: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن أبدا حتى يرتفع الحدث الأكبر. أما ما يتعلق بالحائض والنفساء فهو محل خلاف، والذي يظهر رجحانه أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ولها أن تقرأ من المصحف بشرط ألا تمس أن ألا تباشر مس المصحف لئلا يضيع منها القرآن، ولا تلبث ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، بل لا بد أن يكون على طهارة، والمراد به اللبث الكثير. أما اللبث اليسير والمرور في المسجد فلا يضر، كما كان هدي أفعال النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، لا يجوز أن تصوم الحائض وهي في مدة حيضها، ولا النفساء في مدة عدة نفاسها، لا تصوم ولا تصلي أبدا حتى تطهر الحائض وتغتسل، والنفس كذلك تطهر وتغتسل، فإن لم تجد ماء تيممت وصحت منها العبادة بعد ذلك، ولا يحل وطؤها، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض. نعم، قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا يصح أيضا طلاقها لأنه يعتبر طلاقا بدعيا، يعتبر طلاقا بدعيا. وهل يقع أو لا يقع؟ يعني إذا طلق المطلق امرأة وهي حائط أو نفسا، هل يقع عليها الطلاق أم أنه لا يقع؟ خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم على الوقوع، وبعضهم يرى عدم الوقوع، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والجمهور كما أسلفت منهم الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو غير ذلك، والله أعلم. تعالى. دقائق يسيرة حتى نشجع الجماعة. تفضل. لا إله إلا الله، اللهم اجعل أعمالنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وجميع المسلمين. باب ما يفسد الصوم وبوجوب الكفارة. باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم وبوجوب الكفارة ويوجب الكفارة.
باب ما يفسد الصوم. معروف أن للصوم مفسدات مبطلات، وفيه مكروهات. مكروهات يكره أن يقع فيها الصائم، ولكن لا تبطل صيامه، بل صيامه مجزي ومحتوب له. والمفسدات سيأتي بها المؤلف، وعلى رأسها الأكل والشرب والجماع. نعم.
من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.
أعد.
من أكل أو شرب.
من أكل أو شرب، هذا بإجماع الأكل والشرب عمدا يبطل الصيام، يبطل الصيام. فإن كان له عذر فلا حرج عليه وعليه القضاء، وإن كان لا عذر له والعياذ بالله فهو آثم، فهو آثم يتحمل الوزر إلا أن يتوب. هذا بالنسبة للأكل والشرب. نعم.
أو استعطى.
نعم، في الأنف حتى وصل إلى دماغه، فهو بمنزلة الأكل والشرب.
أو احتقن أو اكتحل.
أو احتقن فوصل إلى جوفه حقنة من إحليله أو دبره، فهو مبطل لصيامه.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا.
لحظة، قضية الكحل ذكر العلماء رحمهم الله فيه أحاديث ضعيفة في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، أحاديث ضعيفة، وفي نهيه عن الكحل أحاديث ضعيفة. فالضعيف طبعا لا يعمل به في الأحكام الشرعية، والأصل صحة الصوم حتى يأتي ما يفسده. وعلى هذا فمن اكتحل وهو صائم فصومه صحيح على القول الصحيح، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
أو أدخل إلى جوفه،
غير أنه يحتاط لنفسه فلا يكتحل في النهار، فإذا جاء الليل فله أن يكتحل، أما إذا ألجأته ضرورة فيكتحل ولا قضاء عليه وصومه صحيح.
أحسن الله. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
نعم، إذا أدخل في جوفه شيئا سواء من فمه أو من دبره
وهو مما يتغذى به فقد أفضل صيامه وفسد صيامه. واستثناؤه بقوله من غير إحليله هذا لا دليل عليه.
أو استقاء أو استمنى.
استقاء ورد في الحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من استقاء عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحقيقة أن القيء خارج وليس داخلا، فإذا استقاء فإذا ذرعه القيء أو استقاء ولم يرجع إلى بطنه شيء فصومه صحيح.
أو استمنى.
نعم، أو استمنى. الاستمنى معروف يسمى العادة السرية، وهو طلب خروج المني عمدا بدون جماع لأهله ولا لأمته، كما يفعله بعض الشباب هداهم الله، وهو لا يجود لا في الصوم ولا في غيره. فإذا استمنى في نهار رمضان فبطل صومه وعليه القضاء والتوبة والاستغفار، لكن لا يلزم بكفارة الجماع التي هي عتق رقبة أو صيام، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لا يلزم بالكفارة.
أو باشر فأمنى أو أمذى.
إذا باشر أهله أو غير أهله كما يفعل أهل الإجرام أهل الزنا، إذا باشر فأمنى بطل صومه، لكن لا تلزمه الكفارة ما لم يجامع جماعا بالفعل. نعم.
أو أمذى.
إذا نزل المذي أبطل صيامه لأنه بمنزلة المني.
أو كرر النظر فأنزل.
تسبب كمان باشر، تكرار النظر أو تصور الجماع أو امرأة معينة أهله أو غير أهله حتى أنزل، فهو كمن استمنى حتى أنزل، بطل فسد صومه عليه القضاء فقط.
أو حجم توبة
إلى الله.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها.
هذا محل خلاف، هل الحجامة يفطر بها الصائم كما في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أم أن الحجامة لا تفطر السائم وإنما هي وسيلة إلى ضعف الصائم حتى يصل به هذا الضعف إلى الفطر؟ هذا خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن الحجامة التي يطلع منها الدم الكثير أنها مفطرة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والذين يرون بأنها لا تفطر وهو الظاهر قالوا بأن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو صائم، والأصل بقاء الصوم على الصحة وهي الأصل وبراءة الذمة، فلا يكون بها المحتجم مفطرا.
عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها.
نعم، يعني إذا كان عامدا ذاكرا لفعله يترتب عليها هذا الحكم وهو فساد الصوم على الخلاف الذي سبق ذكره. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا هذا الحكم فالجاهل يعلم والناس يذكر، ولا إثم على الجاهل والناس، أما الناس فلا إثم عليه سواء كان عالما عنده علم أو ما أو ليس عنده علم، وأما الجاهل فلا يعذر بجهله إذا كان يمكنه أن يتعلم ويسأل الناس بدون مانع يمنعه إلا الكسل والإعراض، فهو آثم يتحمل مسؤولية ما جنى.
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
يعني هذه أمور ليست في مقدوره، فهي لا تفسد صومه. إذا طار الذباب في حلقه لا يفسد صومه، لكن قوله إن باشر فأنزل،
فكر
فأنزل،
نعم،
هو الحقيقة بمنزلة من باشر، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ، أسئلة. سائلة تقول: نحن نسكن في فرنسا، كنا نرغب الهجرة إلى الجزائر، ولكن زوجي يرى أنه ليس لنا مستقبل هناك، فماذا ترون وكيف أتصرف معه؟ بارك الله فيكم.
الهجرة واجبة على من استطاع، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، وتركها كبيرة من الكبائر، أي البقاء في ديار الكفر، ولكن بشرط الاستطاعة، أما الذي لا يستطيع لا حرج عليه. وأما يعني النظر في المستقبل وأنه سيضيع في بلاد الإسلام، فهذه فكرة خاطئة غير صائبة، فالبلاد الإسلام هي الواجب الهجرة إليها والحياة فيها والموت فيها والتحاكم إلى الحاكم المسلم. فرأينا لهذه السائلة بالتفاهم الطيب والتشاور حتى يجعل الله فرجا ومخرجا.
من الجزائر شيخنا أخت سلفية تعمل في المسجد كمعلمة محو الأمية مع جماعة إخوان المسلمين، هل يجوز العمل والتعاون معهم؟ جماعة إخوان المسلمين، الإخوان المسلمين،
لا لا، السلفي الذي على نهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح لا يجالس الإخوانية، لأن لهم أهداف ولهم أخطار في دعوتهم ولهم مخالفة صريحة في منهجهم، فلا نشير على هذه الأخت المسلمة السلفية أن تندمج معهم وتشاركهم في برامجهم أبدا، بل السلفي يستقل بمنهجه وطريقته في الدعوة والتعليم. نعم.
من المغرب من توضأ ومسح على جوربيه وأحس ببرودة في رجليه، هل يلزمه إزالتهما وغسل رجليه أم لا؟
إذا خلع النعلين بطل المسح، عليه أن ينشئ الوضوء الطهارة من جديد ثم يلبس الخفين على طهارة.
هو الشيخ كان قصد السائل، أنه مسح على الجورب لكن أحس ببرودة في القدم، يعني كأنه يقول هل هناك مشكلة إذا؟
لا، ما في مشكلة، ليس فيه مشكلة، إذا أحس برودة ليس عليه مشكلة، لأنه المسح حصل.
صلى الله عليه.
استغفر الله الذي لا إله
إلا هو. للمؤمنين والمؤمنات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها
ما شاء الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله رحمه الله باب التيمم وفسره بقوله وهو النوع الثاني من الطهارة فالنوع الأول من الطهارة الماء الطهارة بالماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى طهورا لبني آدم كما قال عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا والنوع الثاني التيمم بالتراب وذلك عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء لمانع شرعي كالمرض أو عند عدم القدرة على شراء الماء ولو كان موجودا في هذه الأحوال الثلاثة يحل التيمم محل الماء عند فقد الماء وعند عدم القدرة على استعماله وعند عدم القدرة على شرائه ولو كان موجودا قال وهو بدل عن طهارة الماء وهذه البدلية اختلف العلماء هل هو رافع للحدث أو مبيح لفعل العبادة التي تعتبر الطهارة شرطا من شروطها على قولين من العلماء من يقول إنه رافع للحدث ومنهم من يقول إنه مبيح ونتيجة الخلاف أن من قال إنه رافع للحدث فمن تيمم لا تنتقض طهارته إلا إذا أحدث فيصلي به ما شاء من صلوات وأعمال تشترط لها الطهارة ما لم يحدث
والذين قالوا إنه مبيح يكون إذا خرج الوقت بطلت الطهارة بالتيمم، كمن صلى صلاة الظهر بتيمم وبقي إلى صلاة العصر لم يحدث، عندهم أن الطهارة بطلت ووجب عليه طلب الماء أولا إن كان مفقودا أو القدرة على استعماله إذا أمكن أن يستعمله، فإن لم يحصل هذا فإنه يتيمم لوقت العصر، وهكذا كلما جاء فريضة من الفرائض. قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، وهو يدل وهو بدل عن طهارة الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، نعم قد يتعذر الاستعمال مطلقا لجميع أعضاء الطهارة التي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين أو بعضها، قد يكون يستطيع استعمال الماء لبعض أعضائه ويتعذر استعماله لبعض الأعضاء، فوجب عليه الطهارة بالماء للعضو الذي يكون صحيحا والتيمم عن العضو الذي به مانع كالجرح ونحوه. وهو بدل عن طهارة الماء عند خوف ضرر باستعماله كالمريض بأي نوع من أنواع المرض، بحيث إذا استعمل الماء اشتد ضرره فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. ومن واجبات التيمم النية، فهي شرط في صحة الأعمال كما أنها شرط في صحة الطهارة. بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، والفرق بينهما أن الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال والأصغر يرتفع بالوضوء. ثم يقول بسم الله، والصحيح أن التسمية واجبة عند الذكر، أي عند ذكرها، فلا يجوز تعمد تركها. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، وذلك كما في حديث عمار بن ياسر حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة. الحديث فيمسح وجهه واليمين بالشمال والشمال باليمين وظاهر الكفين. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس. هو دليل، العبارة دليل على أن المختار ضربة واحدة، وأن حديث الوارد في الضربتين فيه ضعف، والأخذ بالصحيح هو المتعين ضربة واحدة للوجه والكفين كما في حديث الصحيحين. فلا يحتاج إلى ضربتين. لكن لورود أثر بذلك ذكر المؤلف بأن من تيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، أنه لا بأس. ثم أورد المؤلف رحمه الله الدليل القائم على أن التيمم بالتراب بدل عن طهارة الماء بشرطه. أورد الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب كما فسره العلماء بأنه تراب له غبار يعلق في اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد الطيب، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فسهل الطهارة عند عدم وجود الماء بضرب الكفين بالتراب فتقوم مقام الطهارة بالماء. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي إذا كان بينه وبين العدو مسيرة شهر ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين على اختلاف أنواعهم، اليهود والنصارى ومن لحق بهم والوثنيين. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا محل الشاهد من الحديث، جعلت لي الأرض مسجدا، أي في أي بقعة طاهرة صح لك أن تصلي رفعا للحرج ونفيا للمشقة وابتغاء للتيسير والتسهيل على المسلمين. ومع ذلك هي طهور يتيمم منها الإنسان فيصلي في أي بقعة أدركته الصلاة. وأحلت لي الغنائم، أي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والغنائم هي الكفار وأموالهم ونساؤهم وذراريهم إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام ونصر الله الجيش الإسلامي عليهم فغلبوهم فسبوا نساءهم وأطفالهم واستولوا على أراضيهم وأموالهم وأمتعتهم ورجالهم، صاروا عبيدا للمسلمين تجري فيهم قسمة الغنيمة كما أجراها النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته وأجراها أصحابه من بعده، وهي أن الغنيمة تخمس خمس لله ولرسوله، يأخذه السلطان ويضعه في مواضعه، وأربع أخماس للمجاهدين، للفارس سهمان وللراجل سهم كما ورد في الحديث. قال: ولم تحل لأحد قبلي. فكانت الغنائم في الشرائع الأولى تجمع وتنزل لها نار فتأكلها، إلا أن يكون فيها غلولا فلا تأكلها حتى يتبين الغال. وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة الطويل، حيث تطلب من أولي العزم ومن آدم عليه السلام، فكل واحد يعتذر حتى ينزل الطلب بساحة محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، فيقول أنا لها أنا لها، وذلك أن الله قد وعده بذلك، وأنزل الله بذلك قرآنا حيث قال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى في فصل الخلائق، في الفصل بين الخلائق، حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. وهذه من الخصائص العظيمة، كل نبي قبل نبينا يبعث في قومه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. وهكذا بقية الرسل والأنبياء أرسلهم الله إلى قوم مخصوصين يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويعلمهم الشريعة التي أوحاه الله إليه، وإن كانت الشرائع تختلف، وأصل الدين وقاعدته وهو التوحيد وترك الشرك واحد، يعني حكم واحد بعث الله به كل رسول من رسله، وبلغه كل نبي وكل داعية بدعوة الرسل والأنبياء، فلم يعني لم يختلف في التوحيد وترك الشرك أبدا. وبعثت إلى الناس عامة بدليل قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله عز وجل. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالناس لفظ عام يتناول جميع الأناجي. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكل هذه الآيات تدل على شمول وعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فمن يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من على وجه الأرض إلى يوم القيامة كلهم أمة محمد، منهم أمة الدعوة ومنهم أمة الإجابة. فأمة الدعوة الجميع، أي كلهم مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحد الخروج عنها أبدا بعد بعثته إلى يوم القيامة، على اختلاف أجناس الأمة: العرب والعجم واليهود والنصارى والوثنيون والقاصي والداني. ومن رأى بأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى فهؤلاء كفار، ولا حظ لهم في رحمة الله ولا نصيب لهم في مغفرته إن ماتوا على عقائدهم الفاسدة اليهودية والنصرانية، وإن ادعوا بأنهم على دين سماوي فهي دعوة باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أبطلها الله في القرآن وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، حيث قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه نصوص قاطعة محكمة لا تحتمل الجدل. وأخطأ الخطأ الفاحش من قالوا من الكتاب المسلمين بجمالة الأديان، موضوع يسمى عندهم جمالة الأديان، معناها أن الإسلام والدين النصراني المحرف واليهودية المحرفة البغيضة مع الإسلام كلها تكون في وجه الإلحاد جنب إلى جنب، أي تحارب هذه الثلاثة الأديان تحارب الإلحاد، وهذه دعوة باطلة وخداع، ولا يخدعون إلا أنفسهم. فإن النصرانية المحرفة واليهودية لا تحارب الباطل لأن هي أديان باطلة، والإسلام وحده هو الذي ينصر الحق ويؤيد الحق وهو الحق، وهو الذي يحارب الباطل أيا كان نوعه ومصدره، الإسلام وحده. فلا يجوز أن يقال بجمالة الأديان، لأن نتيجة هذا القول أن الأديان كلها صحيحة، اليهودية والنصرانية يطلقون عليها أديان سماوية مع الإسلام دين سماوي، فلا اعتراض على من أراد أن يعتنق اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أوجب اعتناق دين الإسلام والإيمان به فقط، وما سواه فهو باطل. ما كان من الكتب السماوية الأولى كالتوراة والإنجيل ما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالفرقان، وما كان منها محرفا وهو الكثير فهو أبعد من أن يعتبر دينا سماويا يعبد الله تبارك وتعالى به. رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عد من نواقض الإسلام من رأى أنه يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين آخر. هذا أمر مهم. قلنا الدعوة الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة الكل، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن انتقل من أمة الدعوة إلى أمة الإجابة كان من أمة الإجابة، ومن لم يدخل في أمة الإجابة أي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الكفر والعياذ بالله. وأمة الإجابة هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم انقسموا إلى 73 فرقة بقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر افتراق اليهود والنصارى، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاثنتان وسبعون فرقة ملة من أهل النار والعياذ بالله، وملة واحدة أو فرقة واحدة هم الناجون، هم أهل النجاة، يطلق عليهم الفرقة الناجية ويطلق عليهم الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الصحيحة: هم الجماعة، أي الذين اجتمعوا على الحق. وإذا كان لهم والي مسلم اجتمعوا عليه ولم يخرجوا عن طاعته في المعروف، وهذه الفرق الكثيرة المتعددة 72 فرقة ينقسمون إلى قسمين من حيث الحكم عليهم بالنار. قال كلها في النار إلا واحدة. فهم ينقسمون إلى قسمين، قسم لهم الخلود الدائم وهم الذين خرجوا خروجا كليا عن دين الإسلام، سواء ما دخلوا فيه لاعتقادات فاسدة وانحرافات أو أنهم دخلوا فيه وارتدوا عنه وماتوا على الارتداد. هؤلاء لهم الخلود الدائم، وهذا قسم من أمة الإجابة. والقسم الثاني ما خرجوا من دائرة الإسلام بانحرافاتهم وإنما وقعوا في الموبقات وفي المضلات لم تخرجهم من دائرة الإسلام، فهم تحت المشيئة، تحت المشيئة، ومن عذب منهم فيعذب بقدر ما جنى ومآله إلى الجنة، كما في حديث الشفاعة: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فمآله إلى الجنة. وهذا خلاصة القول في هذا البحث الذي يعتبر من البحوث المهمة. قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له ما يأتي أن يصلي حتى يرفع حدثه بالماء، فإن لم يجد فبالتيمم، وأن لا يطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة تشترط له الطهارة على القول الصحيح المؤيد بالأدلة، ولا يمس المصحف على القول الصحيح، فإن لم يجد ماء تيمم ليمس المصحف. ويزيد: من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، وهذا محل خلاف. أما بالنسبة للحدث الأكبر من الجنابة فالحديث صريح فيه: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن أبدا حتى يرتفع الحدث الأكبر. أما ما يتعلق بالحائض والنفساء فهو محل خلاف، والذي يظهر رجحانه أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ولها أن تقرأ من المصحف بشرط ألا تمس أن ألا تباشر مس المصحف لئلا يضيع منها القرآن، ولا تلبث ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، بل لا بد أن يكون على طهارة، والمراد به اللبث الكثير. أما اللبث اليسير والمرور في المسجد فلا يضر، كما كان هدي أفعال النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، لا يجوز أن تصوم الحائض وهي في مدة حيضها، ولا النفساء في مدة عدة نفاسها، لا تصوم ولا تصلي أبدا حتى تطهر الحائض وتغتسل، والنفس كذلك تطهر وتغتسل، فإن لم تجد ماء تيممت وصحت منها العبادة بعد ذلك، ولا يحل وطؤها، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض. نعم، قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا يصحل أيضا طلاقها، لأنه يعتبر طلاقا بدعيا، يعتبر طلاقا بدعيا. وهل يقع أو لا يقع. يعني إذا طلق المطلق امرأة وهي حائط أو نفسة، هل يقع عليها الطلاق أم أنه لا يقع؟ خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم على الوقوع، وبعضهم يرى عدم الوقوع، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والجمهور كما أسلفت منهم الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو غير ذلك، والله أعلم. تعالى.
دقائق يسيرة حتى نشجع الجماعة. تفضل. لا إله إلا الله، اللهم اجعل أعمالنا
قبولا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وجميع المسلمين. باب ما يفسد الصوم وبوجوب الكفارة. باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم وبوجوب الكفارة ويوجب الكفارة.
باب ما يفسد الصوم. معروف أن للصوم مفسدات مبطلات، وفيه مكروهات. مكروهات يكره أن يقع فيها الصائم، ولكن لا تبطل صيامه، بل صيامه مجزي ومحتوب له. والمفسدات سيأتي بها المؤلف، وعلى رأسها الأكل والشرب والجماع. نعم.
من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.
أعد.
من أكل أو شرب.
من أكل أو شرب، هذا بإجماع، الأكل والشرب عمدا يبطل الصيام، يبطل الصيام. فإن كان له عذر فلا حرج عليه وعليه القضاء، وإن كان لا عذر له والعياذ بالله فهو آثم، فهو آثم يتحمل الوزر إلا أن يتوب. هذا بالنسبة للأكل والشرب. نعم.
أو استعطى.
نعم، في الأنف حتى وصل إلى دماغه، فهو بمنزلة الأكل والشرب.
أو احتقن أو اكتحل.
أو احتقن فوصل إلى جوفه حقنة من إحليله أو دبره، فهو مبطل لصيامه.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا.
لحظة، قضية الكحل ذكر العلماء رحمهم الله فيه أحاديث ضعيفة في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، أحاديث ضعيفة، وفي نهيه عن الكحل أحاديث ضعيفة. فالضعيف طبعا لا يعمل به في الأحكام الشرعية، والأصل صحة الصوم حتى يأتي ما يفسده. وعلى هذا فمن اكتحل وهو صائم فصومه صحيح على القول الصحيح، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
أو أدخل إلى جوفه،
غير أنه يحتاط لنفسه فلا يكتحل في النهار، فإذا جاء الليل فله أن يكتحل، أما إذا ألجأته ضرورة فيكتحل ولا قضاء عليه وصومه صحيح.
أحسن الله. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
نعم، إذا أدخل في جوفه شيئا سواء من فمه أو من دبره وهو مما يتغذى به فقد أبطل صيامه وفسد صيامه، واستثناؤه بقوله من غير إحليله هذا لا دليل عليه.
أو استقاء أو استمنى.
استقاء ورد في الحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من استقاء عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحقيقة أن القيء خارج وليس داخلا، فإذا استقاء فإذا ذرعه القيء أو استقاء ولم يرجع إلى بطنه شيء فصومه صحيح.
أو استمنى.
نعم، أو استمنى. الاستمنى معروف يسمى العادة السرية، وهو طلب خروج المني عمدا بدون جماع لأهله ولا لأمته، كما يفعله بعض الشباب هداهم الله، وهو لا يجود لا في الصوم ولا في غيره. فإذا استمنى في نهار رمضان فبطل صومه وعليه القضاء والتوبة والاستغفار، لكن لا يلزم بكفارة الجماع التي هي عتق رقبة أو صيام، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لا يلزم بالكفارة.
أو باشر فأمنى أو أمذى.
إذا باشر أهله أو غير أهله كما يفعل أهل الإجرام أهل الزنا، إذا باشر فأمنى بطل صومه، لكن لا تلزمه الكفارة ما لم يجامع جماعا بالفعل. نعم.
أو أمذى
إذا نزل المذي أبطل صيامه لأنه بمنزلة المني.
أو كرر النظر فأنزل.
تسبب كمان باشر، تكرار النظر أو تصور الجماع أو امرأة معينة أهله أو غير أهله حتى أنزل، فهو كمن استمنى حتى أنزل، بطل فسد صومه عليه القضاء فقط.
أو حجم
توبة إلى الله.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها.
هذا محل خلاف، هل الحجامة يفطر بها الصائم كما في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أم أن الحجامة لا تفطر السائم وإنما هي وسيلة إلى ضعف الصائم حتى يصل به هذا الضعف إلى الفطر؟ هذا خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن الحجامة التي يطلع منها الدم الكثير أنها مفطرة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والذين يرون بأنها لا تفطر وهو الظاهر قالوا بأن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو صائم، والأصل بقاء الصوم على الصحة وهي الأصل وبراءة الذمة، فلا يكون بها المحتجم مفطرا.
عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها.
نعم، يعني إذا كان عامدا ذاكرا لفعله يترتب عليها هذا الحكم وهو فساد الصوم على الخلاف الذي سبق ذكره. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا هذا الحكم، فالجاهل يعلم والناس يذكر، ولا إثم على الجاهل والناسي، أما الناسي فلا إثم عليه سواء كان عالما عنده علم أو ما أو ليس عنده علم، وأما الجاهل فلا يعذر بجهله إذا كان يمكنه أن يتعلم ويسأل الناس بدون مانع يمنعه إلا الكسل والإعراض، فهو آثم يتحمل مسؤولية ما جنى.
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
يعني هذه أمور ليست في مقدوره، فهي لا تفسد صومه. إذا طار الذباب في حلقه لا يفسد صومه، لكن قوله إن باشر فأنزل،
فكر
فأنزل،
نعم،
هو الحقيقة بمنزلة من باشر، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ، أسئلة. سائلة تقول: نحن نسكن في فرنسا، كنا نرغب الهجرة إلى الجزائر، ولكن زوجي يرى أنه ليس لنا مستقبل هناك، فماذا ترون وكيف أتصرف معه؟ بارك الله فيكم.
الهجرة واجبة على من استطاع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، واجبة، وتركها كبيرة من الكبائر، أي البقاء في ديار الكفر، ولكن بشرط الاستطاعة، أما الذي لا يستطيع لا حرج عليه. وأما يعني النظر في المستقبل وأنه سيضيع في بلاد الإسلام، فهذه فكرة خاطئة غير صائبة، فالبلاد الإسلام هي الواجب الهجرة إليها والحياة فيها والموت فيها والتحاكم إلى الحاكم المسلم. فرأينا لهذه السائلة بالتفاهم الطيب والتشاور حتى يجعل الله فرجا ومخرجا.
من الجزائر شيخنا أخت سلفية تعمل في المسجد كمعلمة محو الأمية مع جماعة إخوان المسلمين، هل يجوز العمل والتعاون معهم؟ جماعة إخوان المسلمين، الإخوان المسلمين،
لا لا، السلفي الذي على نهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح لا يجالس الإخوانية، لأن لهم أهداف ولهم أخطار في دعوتهم ولهم مخالفة صريحة في منهجهم، فلا نشير على هذه الأخت المسلمة السلفية أن تندمج معهم وتشاركهم في برامجهم أبدا، بل السلفي يستقل بمنهجه وطريقته في الدعوة والتعليم. نعم.
من المغرب من توضأ ومسح على جوربيه وأحس ببرودة في رجليه، هل يلزمه إزالتهما وغسل رجليه أم لا؟
إذا خلع النعلين بطل المسح، عليه أن ينشئ الوضوء الطهارة من جديد ثم يلبس الخفين على طهارة.
هو الشيخ كان قصد السائل، أنه مسح على الجورب لكن أحس ببرودة في القدم، يعني كأنه يقول هل هناك مشكلة إذا؟
لا، ما في مشكلة، ليس فيه مشكلة، إذا أحس برودة ليس عليه مشكلة لأنه المسح حصل.
الله
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو.